مرحبا بكم في بودكاست تقييم، بودكاست يناقش أبرز مستجدات مهنة التقييم. نتناول في الحلقة الأولى التقييم العقاري بين الثقة والمهنية مع ضيوفنا الأستاذ سلمان بن سعيدان والدكتور محمد الجذلاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في بودكاست تقييم اللي يسعد فيه باستضافة الأستاذ سلمان بن سعدان رئيس مجلس إدارة مجموعة سلمان بن سعدان العقارية، والدكتور محمد الجذلاني المحامي والقاضي السابق. اسمحوا لي في البداية بس أعرف في بودكاست تقييم اللي هو منصة حوارية لمناقشة مهنة التقييم، مهنة التقييم مختلف فروعها، العقار، المنشآت الاقتصادية، الأضرار المركبات، بالإضافة إلى آلات المعدات. نستضيف فيها شخصين نناقش فيها مستجدات هذا القطاع، أبرز التحديات اللي تواجه المقيمين والأنظمة المتعلقة في هذا الشأن. خلونا نبدأ بموضوع حلقتنا اليوم اللي هو التقييم العقاري بين الثقة والمهنية. بنبدأ معك يا دكتور محمد في تعريف التقييم، التعريف العلمي للتقييم والفرق بين التقييم، التقدير، التثمين وغيره من المصطلحات.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف التقييم حقيقة سبق أن تناولت الموضوع كما لا يخفاكم في كتاب كان أصله بحث لرسالة الدكتوراه، وعملت فترة طويلة على تحرير المقصود بالتقييم والتثمين العقاري. وسبب يعني اهتمامي بتحرير المصطلح أني وجدت سواء في المملكة أو في بعض الدول العربية التي زرتها واطلعت على تجربة التقييم العقاري فيها، هناك من يسمون أنفسهم مقيمين عقاريين، هناك من يسمون مثمنين عقاريين، وهناك بعضهم ممن التقيت بهم أو ممن اطلعت على كتابات لهم يفرقون بين المقيم العقاري أو بين التقييم العقاري وبين التثمين. فلذلك يعني هذا كان أول ما شغل ذهني عند بحث مثل هذا الموضوع، تحرير المصطلح والفرق بين التقييم والتثمين. بعد يعني دراسة متأنية للموضوع وتحليل لألفاظ المشابهة سواء التقييم أو التثمين أو التقدير، وجدت أن كلها تؤدي بمعنى واحد. من الضروري التنبيه على أن بعض الناس يفرقون بين التقييم والتثمين بما فيهم بعض المتخصصين وبعض الذي كتبوا في الموضوع، قالوا هناك فرق بين التقييم والتثمين بناء على الفرق بين الثمن والقيمة، أن القيمة تختلف عن الثمن، وهذا صحيح في الأصل في اللغة العربية وفي الاستخدام الشرعي المصطلحات الشرعية في الأصل أن القيمة تختلف عن الثمن، وأن القيمة يقصد بها قيمة الشيء في السوق سواء تمت صفقة بيعه أو لم تتم، فهذا الشيء يساوي في السوق كذا، يعني التقييم القيمة الحقيقية له في نظر يعني المستهلك أو في نظر البائع والمشتري يكون متفق عليه. أما الثمن فهو العوض المدفوع في صفقة فعلية، فقد يكون يعني قريبا من القيمة، أكثر من القيمة، أقل من القيمة، قد يختلف. ولذلك القيمة حتى السوقية هي دائما معول عليها، فقيمة مثلا هذا العقار في السوق يساوي كذا، لكن تجد له قيمة أخرى غير القيمة السوقية، قد تكون بعض الأشياء قيم شخصية. أضرب مثلا لذلك، قد يكون مثلا بعض الناس يعني يشتري قطعة أرض تساوي في السوق مثلا 1,000,000 ريال بمليون ومئة أو 1,200,000 لأنها مجاورة لمنزلة.
صحيح، هذه يسمونها قيمة خاصة.
قيمة خاصة.
نعم.
هذه خارج البحث وخارج الموضوع، لكن القيمة عندما يقال قيمة فهي قيمة الشيء في نظر أو قيمة الشيء في السوق وما يساوي في السوق، سوق هذا الشيء سواء سوق العقار أو غير العقار. والثمن هو العوض المدفوع في صفقة فعلية، وقد يتفق القيمة مع الثمن في صفقة واحدة وقد يختلفان، وذلك في حال تم البيع على ثمن مساوي للقيمة أو يتم البيع على ثمن. ومن هنا تأتي قضايا الغبن، الدعاوى اللي ترفع في المحاكم يدعون فيها الغبن، هو يدعي أن الثمن المدفوع أقل أو أكثر من القيمة، فهذا يختلف عن كلمة التقييم والتثمين. من أي كيف يختلف؟ يختلف لأن التقييم عندما نقول تقييم هو عمل وجهد يبذل، جهد فكري يبذل للتوصل إلى قيمة هذا العقار، وبالتالي فهذا يعني عملية تقييم يقوم بها هذا المقيم، ويكون مثلها التثمين. لا يمكن أن يأتي شخص يقول أنا أثمن هذا العقار وهو يقصد الثمن الذي قد يكون أقل أو أكثر من القيمة، هذا غير وارد.
فبالتالي تفاصيل زيادة،
فبالتالي يعني الثمن وعفواً التقييم والتثمين والتقدير والتقويم، حتى في اللفظ، لأن في اللغة العربية يقولون المصطلح الصحيح هو التقويم وليس التقييم، وذكرت في البحث أنه أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة استخدام لفظة التقييم وأنها صحيحة، وإلا الأصل في اللغة العربية التقويم من قوم ومن القيمة أصلها قيومة قيومة وإلى آخره. فالتثمين والتقييم والتقدير والتقويم كلها وردت في الاستخدامات وكلها تؤدي إلى معنى واحد وهو تحديد القيمة العادلة للعقار.
الله يذكرك يا دكتور. طيب أستاذ سلمان، بحكم أنه من أسرة عقارية عريقة، متى تبرز الحاجة الفعلية لوجود مقيم؟ وتتكلم إيش دور المقيم في دورة حياة الاقتصاد اليوم علشان نبين أهمية وجود مقيم.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. في الواقع التقييم يعني له أهمية كبرى في عديد من المناشط. في السابق يعني كانت أهميته فقط في عملية الرهونات والقروض البنكية، كان أكثر شيء يلجأ لها. الآن زادت، أصبح يستخدم التقييم في حساب تكلفة الأصول لدى الشركات المساهمة وغير المساهمة. طلع نظام المحاسبي الجديد، كل شركة لابد تقيم عقاراتها. صار التقييم لفض الشراكة وكذلك لحساب الورث، وفي التقاضي عند الاختلاف، وفي بعض الادعاء الغبن من ناحية مدة إيجارية، أو أحد يعني أحد القصص اللي جاتنا أنه أرض أستخدمها مستأجر لمبنى كمواقف للسيارات، وجاء هذا يطالب بقيمة العوض على مدة سابقة. يعني بصراحة التقييم صار له أهمية كبيرة، وهو أعتقد من ركائز التطوير اللي صار في النظام العقاري بشكل عام. وشفنا يعني من قطاع غير منظم إلى قطاع منظم وتنظيم شديد جدا، فصار التقييم له دور كبير جدا، وهو اللي يعني يعول عليه في تقييم العقارات في أصول الشركات والإرث، الاختلاف في الإرث وما شابه ذلك.
إيه هو هذا اللي ينقلني للنقطة الثانية والمحور الثاني. وجود الهيئة في عام 1433 صدر نظام المقيمين المعتمدين، وأنتم أصحاب خبرة قبل وجود نظام الهيئة. التحول من عدم التنظيم إلى وجود نظام، في لائحة تنفيذية، في برامج تدريبية تؤهل المقيمين، تدربهم وتراخيص وأشخاص محددين، إيش أثر هذا على سوق التقييم؟ وجود هيئة مستقلة تحت منظومة التجارة والاستثمار تضم المقيمين هذا؟
والله وجود الهيئة يعني لو تشوف بعد ما وصلت للي وصلت لها الآن تعرف تقيمها التقييم الحقيقي، لكن في بداية ما ظهرت كان فيه لغط كثير وفي خلافات كثيرة. هل إحنا بحاجة إلى هيئة تنظم وهيئة تدرب وهيئة تعلم ولا لا؟ لأنه كان في السابق جميع العقاريين اللي يتعاملون بالعقار ولهم خبرة فيه كانوا قادرين وعندهم بالممارسة وبالخبرة قادرين على التقييم بلمحة بسيطة، بجزء من المعلومة يطلع بالتقييم الصحيح. لكن هذا لا يتوفر إلا عند بعض الناس، وغيرهم من الشباب الجدد اللي دخلوا السوق كانوا يفتقدون إلى الآليات والطرق الصحيحة لإظهار القيمة الحقيقية للعقار. فبالتالي بدأت الدورات. أنا صراحة حبيت أدخل عالم التقييم من خلال بشكل رسمي التسجيل الرسمي بعد خروج الهيئة، وكنت أعتقد أن خبرتي السابقة كافية إلى أني يستمر. بالعكس يمكن أكون أعتبر نفسي أفضل من غيري بمراحل بحكم خبرتنا وتجاربنا ومعرفتنا بالسوق. لكن فرض النظام أنه لابد أنه يصير الواحد واصل عدد معين من الدورات عشان يصير مؤهل لتأسيس شركة. فأنا دخلت من باب أنه النظام إلزامي أو من باب النظام، لكن أخذت 101 يعني تقريبا كان بسيط شوي تعريف، أخذت 102 بديت أتعلم فيه حاجات، فكان ذاك الوقت إلى 103 عشان تأخذ الترخيص. أنا استمريت وناوي أكمل جميع الدورات. ليش؟ لأني بديت أشوف فيها الناحية العلمية المفيدة وبدأت تتوسع. يعني هي ليست تقييم فقط لمجرد تقييم قيمة أرض، لكن لا، دخل في عملية تقييم فيما يدخل في عالم التطوير العقاري، تقييم العقار قبل التطوير وبعد التطوير، ويعطيك الآليات اللي يحسب فيها التكاليف وكيف تحسبها عشان تقيم أرض قبل تقييمها، أقصد الأراضي الخام قبل التطوير وبعد التطوير وحساب القيمة المضافة ومساعدة ملاك الأراضي، وهذا ناس كثير عندهم عقارات ولكنهم ينقصهم الخبرة والمعرفة بأهمية التقييم. فجاء دور الهيئة لتنظيم السوق ويعني إضفاء قيمة أكبر. في السابق يعني وحتى الآن يعني أقل، بس البنوك كانوا ما يعتبرون بالعقار، ما يعطونه قيمة لأنه كان عملية تقييمه يعني غير دقيقة، وتحصل بعض العقارات مرهونة بعشرة مليون وهي قيمتها في الحقيقة مليون ألف ريال، والعكس صحيح، كان في حاجة يعني في تقييم كانت مضللة وما كان فيه مرجع يرجع لها الشخص عشان يتأكد. كانت البنوك تبتعد عن الرهونات العقارية لعدم التأكد من قيمتها، لكن بعد ظهور الهيئة وبعد ظهور الأنظمة اللي تحكم ممارسة التقييم، وأنه ما يمكن أي أحد ما غير مرخص أو غير مدرب وما أخذت الدورات التأهيلية المناسبة ما يستطيع يقيم. الآن المقيم اللي يأخذ الدورة الأولى لابد أنه يشتغل في مكتب تقييم لمدة معينة أثناء ما هو يأخذ الدورات الأخرى حتى يزيد من خبرته ومعرفته، وبالتالي يقدر يوصل المعلومة الصحيحة ويعطي القيمة الحقيقية. أهمية الهيئة جدا مهمة. أنا في السابق كنت أعتبرها يعني ما لها داعي، السوق منظم نفسه، لكن بعد ما طلعت على الدورات رغم أن عندي تحفظ على المناهج وهذا أنا لاحظت أنه برضو صار فيه تطور، أنه عملية الترجمة بعض الأحيان يصير فيه ترجمة
حرفية
وبعض الأحيان ترجمة لمصطلحات ما استخدم عندنا، يعني ما تنفع الترجمة الحرفية فقط، لابد أنها تغير إلى كلمة أخرى دارجة ومعروفة عندنا.
توطن.
إيه يعني أنا شخصيا يعني خبرتي في التقييم لما جيت أشوف وأخذت الدورة ألاقي بعض الأحيان في بعض الخلافات والمغالطات ما بين ما أعرفه أنا وما يجب أني أحله في الاختبار، فصارت هذه عندي شوي مزعجة.
وتأكيد لكلامك، التقييم هو فن يجمع بين العلم اللي تاخذه بالدورات التدريبيه وبين الخبره اللي يكتسبها الشخص من خلال الممارسه المهنيه. لا الخبره الحاله تنفع ولا العلم الحاله ينفع، كلاهما اذا اجتمعوا طلعنا بمقيم معتمد. بس نقطه اللي هو الدورات التدريبيه، الحمد لله في برنامج تطويري كامل للدورة التدريبيه من 2013 الى اليوم، فان شاء الله طلعنا في توطين صحيح لمناهج العقار. بنتقل بس للدكتور محمد. دكتور محمد، التقييم في النظام السعودي بالإضافة إلى اليوم أن احنا في السعودية نمر في مرحلة تحول عديدة في استحداث أنظمة، تحديث أنظمة وتشريعات جديدة، وجود التقييم في النظام السعودي بالإضافة إلى حث التعامل مع المقيمين في بعض الأنظمة مثل نظام الشركات ونحوها، إيش الأثر المتوقع من التعامل مع المقيمين في هذا الناحية؟
التقييم يعني ممكن عندما نتكلم عن الأنظمة السعودية التي تناولت التقييم أو ورد فيها التقييم أو الحاجة للتقييم العقاري أو غير العقاري، حتى نستوعب أهمية هذه الأنظمة ولماذا بدأت كثير من الأنظمة يرد فيها ذكر التقييم، لابد أن نؤكد على أن التقييم أعتقد أنه قسيم للعدل، فالتقييم يساوي العدل. إذا كان هناك عملية تقييم صحيحة فمعنى ذلك لن يكون هناك غبن في البيع والشراء.
احنا مثلها للمقيم كأنه قاضي.
نعم صحيح، وهذا صحيح، لأن حتى الفقهاء يقولون أن المقوم هو الحاكم في القيمة، الحاكم في القيمة هو يحكم في القيمة. فبالتالي إذا وجدت عملية تقييم صحيحة أولا نضمن أنه ليس هناك طرف يظلم آخر، أيضا نضمن القضاء على أي عمليات غير مشروعة، قضايا غسيل الأموال أو التضليل في الأرقام أو الميزانيات أو تقديم بيانات كاذبة. ولذلك أيضا وجود تقييم غير صحيح متعمد يرتب عليه عقوبات في كثير من الأنظمة. ورد التقييم في طبعا أساس التقييم هو نظام المقيمين المعتمدين الذي صدر معروفه والذي أنشأ أيضا هيئة المقيمين المعتمدين. كذلك هناك أنظمة مثل نظام الشركات ورد فيه تقويم الحصص في الشركات، أشار النظام في أكثر من موضع في أكثر من نوع من أنواع الشركات أن الحصص العينية اللي يقدمها بعض الشركاء يجب أن تكون مقيمة من تقييم مقيم معتمد. وأيضا وردت عقوبات على من يقدم تقييم غير صحيح أنه يطبق عليها عقوبات في هذا النظام. كذلك عندك نظام التنفيذ في المحاكم. التنفيذ على العقار لابد أن يكون من خلال تقييم معتمد صادر من مقيم وعبر عنه النظام بمقوم معتمد. كذلك عندك نظام النزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يقوم أساسه على التقييم العقاري. وإن كان النظام يعني أنا يعني تناولت هذا في بحثي النظام اللي هو الأساس نظام النزع الملكية عندما تكلم عن تشكيل اللجنة التي تقوم بتقدير وهي يعبر عنها بالتقدير تقدير العقارات المقرر نزعها ذكر بأنه يمثلها عدة جهات حكومية وذكر من ضمنهم اثنين ترشحهم الغرفة التجارية ولم ينص على المقيمين المعتمدين. لما جاء في اللائحة التنفيذية لأن اللائحة التنفيذية صدرت بعد صدور نظام المقيمين المعتمدين فحاول يعالج هذه المسألة في اللائحة وقال أن يكونون من المقيمين المعتمدين. أيضا نظام النزع الملكية حسب ما هو يعني معروف عند الكثير من المختصين أنه الآن يدرس وعلى وشك سيصدر تعديل له وأتوقع أن تعالج هذه المسألة في نفس النظام إن شاء الله. كذلك عندك المساهمات العقارية وما يرد فيها عندك نعم عندك الرهن العقاري عندك حتى في التأمين في شركات التأمين عندما يكون هناك تأمين على أصول أو تأمين على عقارات تتطلب إلى يعني تقييم هذه العقارات أشياء كثيرة يعني يرد فيها التقييم.
طيب بتكلم من جانب تجربة شخصية سلمان من جانب خبرتك العقارية ووجودك في السوق العقاري اليوم إيش تأثير تجربتك في التقييم؟ بتكلم عن مثلا تقييم سابقا واليوم تكلم عن ثقة المتعاملين بكفاءة المقيمين خاصة بعد حصولهم على الدورة التدريبية والترخيص فهل ارتفعت ثقة المقيمين المتعاملين مع المقيمين بعد وجود مثلا برامج تدريبية تأهلهم يعني مستقبلا مثلا ممكن يكون في ناس متخصصين في تقييم المباني التجارية ناس متخصصين في تقييم المباني الترفيهية ناس متخصصين في التاريخية وإلى آخره فهل وجود هذا الأشخاص يرفع ثقة الناس المتعاملين فيه معهم؟
طبيعي كل ما استخدمنا التنظيم والتأهيل العلمي لأي مهنة أعتقد بترتفع أهميتها وقيمتها وأثرها على نفس القطاع. القطاع العقاري قطاع كبير جدا هو يعتبر ثاني أكبر قطاع بعد البترول وأهميته كبرى الآن في جميع الناتج القومي لأي بلد. العقار مهم جدا وكان من الضروري تنظيمه ومن خلال هيئة التقييم بالتحديد قامت بدور كبير جدا. كان في السابق يقوم على الخبرة وقد تكون خبرتي أنا مثلا في السكني بينما يعرض علي تقييم تجاري أو تقييم مزارع أو صناعي. لاحظنا في بعض الدورات اللي أخذناها أنه لما جيت تقيم الصناعي فيه الكهرباء فيه الخدمات اللي مهمة في نفس الأصل ما كان في بعض العقاريين المؤهلين اللي يقيمونها من واقع خبرتهم لكن أنت تبغى تخلق جيل شباب يدخلون في سلك التقييم ويقيمون ويستفيدون من خبرات ما سبقهم من خلال ما يتعلمونه ويدرسونه ويكتسبونه بسرعة. فبالتالي التقييم بطريق بوضعه الحالي يعتبر ممتاز جدا وخدم السوق كثير. أنا مر علي يعني حالات تقييم كثيرة كنا دائما يعني أنا بس في السابق كان يسألني أي أحد وش يسوى الحي الفلاني أو يسوى الأراضي في المنطقة الفلانية كان سهل علي أن يقول المتر بكذا أو بعض الأحيان تقول ما بين 300 إلى 400 تلاحظ ما بين 300 و400 حوالي 30% فرق. التقييم العلمي الآن نقص هذا الفرق إلى حدود 5 إلى 10% تقريبا وهذا هو المارجن اللي هو يعتبر مقبول ويحمي الطرفين. بعض الناس يعرف زي ما تفضل أخوي من شوي قبل اللقاء أنه بعض الأراضي تصير قيمتها 1000 مليون ويشتريها ب1,200,000 بس لأنه لا حاجة فيها جنب بيته أو ما شابه ذلك. الأساس في التقييم أنه يبين قيمتها
وانت
تتخذ قرارك على حسب حاجتك لأنه في بعض الأحيان أنت بتضطر تبيع برخيص لأنك محتاج السيولة. فأهم شيء قبل ما تتاخذ القرار تكون تعرف القيمة عشان ما تدخل في الغبن أو الظلم أو ما شابه ذلك. وزي ما تفضل أخوي برضو أن التقييم هو يعتبر زي التحكيم أو يعتبر نفس القاضي. ليش؟ لأنه أنت بينت لي الصورة وأنا اتخذت القرار على هوا المعلومة اللي عندي. يجي برضو من ضمن أنواع التقييم تقييم راضي الخام، تمام، وتقييم التطوير أو مراحل التطوير. لاحظت برضو أنه بعض المقيمين يغيب، يعني بعض الأحيان تجي تعطي مقيمين أو ثلاثة يقيم لك، تلاقي واحد عطاك قيمة بمية ريال المتر للأرض الخام، وواحد عطاك بمية وسبعين، فرق يعتبر 70%. بس لما تيجي ترجع للآلية اللي تم استخدموها، تلاقي واحد منهم بعض الأحيان ما يعطي قيمة للمقاولات أو للعمل أعمال التطوير نفسها، ما عنده خبرة، ما في تجربة. بعض الناس لا، عندهم خبرة سابقة ولهم تجارب، فتلقاه يعطي
يحدد الاستخدام الأعلى والأمثل لهذا العقار ويبدأ
وفي نفس الوقت برضو في تقييم لموقع موقع الأرض وقربها من الخدمات وسهولة الوصول لها، وهل ممكن تطويرها الآن ولا لا، هل هي من الأراضي اللي في ضمن النطاق العمراني أو خارج النطاق العمراني. يعني في بعض المصطلحات وشغلات كثيرة يجب على المقيم أنه يهتم لها، اهتمامه هذا قربه من السعر أو القيمة الحقيقية بنسبة كبيرة جدا، وصار الفرق أو الهامش لا يتعدى 5 إلى 10%. التقييم مهم لكل الأطراف، صاحب الملك والمشتري والوسيط اللي بينهم. حتى الوسيط الحين بعض الوسطاء ممكن يقيم العقار قبل ما يبدأ في بيعه، لأنه أنا أبغى أبيعه وأبغى أبيعه بأسرع وقت ممكن، لأن فايتي تجي في سرعة الحركة. فإذا ما قيمته بما يسواه السوق الآن، ما يقدر أبيعه، ما راح أقدر أقنع البائع، ولا راح أقدر أقنع المشتري. إيه، فهذه تساعدك. فأهمية التقييم أنا أشوفها من أول ما بدينا إلى اليوم، كل ما لها تتزايد، كل ما زاد تنظيمها، وكل ما صار فيه شدة وفيه رقابة وفيه متابعة. وهذا اللي هو واضح صراحة بعد ما طلعت العقوبات اللي ممكن يتحملها أي شخص يقيم تقييم بطريقة غير علمية وغير صحيحة أو حتى بدون ترخيص. هذه بدأت تخلي المقيم يحسب حساباته 1000 مرة قبل ما يقيم،
خاصة إذا صار تقييم لشيء متخصص هو مو متخصص فيه، تقييم أرض زراعية مثلا في منطقة غير هو موجود فيها.
الآن احنا صرنا نشوف بعض المقيمين يستعينون بغيرهم في أنه والله عرضت علي الأرض الفلانية أو العقار الفلاني لتقييمه، وأنا يجهلني بعض الأمور، فإيش رأيك في 1، 2، 3، 4؟
وهذا جيد جدا، تطلع في النهاية بنتيجة مهنية وتقرير تثق أنه فعلا طلع في قيمة حقيقية. بتكلم معك دكتور محمد من خلال تجربتك، في تجربتك مع التعامل مع المقيمين، أو في حالات بحكم عملك بالقضاء سابقا مررت فيها بالتقييم العقاري.
تجربة اللي مرت بي مع المقيمين هي من خلال كما تذكر عملي أو خبرتي في العمل في القضاء سابقا أو في المحاماة حاليا، وكلها تدور على ادعاءات الغبن، سواء كان في لما كان في العمل في السابق قضايا نزع الملكية والتعويضات التي يقيمها الناس ضد الجهات الحكومية، إما يطعنون على التقدير اللي قدر لهم للعقار أو يطالبون بأجرة المثل أو خلافه. فعندما يكون هناك قرار صادر من اللجان المختصة بالتقدير عقار معين ويريد صاحب العقار أن يعترض على هذا التقدير ويطالب بأكثر، غالبا في البداية القضية أنه يستشهد بتقديرات. وطبعا هذا الكلام لأن خبرتي قبل 10 سنوات، يعني خبرتي القضائية قبل صدور نظام المقيمين، فكان قبل تنظيم العملية يجب تقدير من جهات مكاتب عقارية وإلى آخره، ثم تقوم المحكمة بتعيين خبير من طرفها يقوم بتقدير العقار وتتوصل إلى الحقيقة في خلال هذا الموضوع. ثم بعد ذلك انتقلت إلى العمل في المحاماة، ثم أصبحت أتعامل مع المقيمين بعد التنظيم، ووجدت أن المحاكم بدأت يعني نفس المحاكم لا تقبل إلا تقييم غالبا من مقيم معتمد، وإذا أرادت المحكمة أن تندب مقيم لتقييم العقار فهي تبحث عن مقيم معتمد، هذا في الغالب مع وجود بعض الحالات المختلفة والمستثنات. مؤخرا قبل حوالي عدة أيام يمكن لاحظتم أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على مجموعة معايير لنظر دعاوى اللي تسمى في ديوان المظالم دعوى الإلغاء اللي هي الاعتراض على قضايا تقدير العقارات لنزع الملكية، وحدد هذا القرار معايير هذه الدعوة، وأكد على أنه لابد أن تستند إلى ثلاث تقديرات من مقيمين معتمدين. من خلال التجربة أيضا مرت ببعض القضايا اللي يكون هناك تفاوت كبير في تقييم العقار بين مقيمين معتمدين، يعني في مقيم معتمد في قضية منظورة قيم، أو مقيمين بالأصح قيموا عقار في مكة بقيمة 400,000 ريال، ثم بعد التشكيك في هذا التقييم وقام القاضي بمخاطبة شيخ طائفة العقار في مكة فقيم العقار نفسه ب7 مليون ريال.
وفي فرق،
يعني فرق بين 400,000 و7 مليون، هنا في خلل واضح جدا. أي أحد التقييمين يعني لا يمكن أن يقال حتى هذا الاختلاف
أنه
لا أنه اجتهاد أو اختلاف وجهات نظر، هذا أكيد أنه في خطأ فادح ارتكب في الموضوع، يعني يحتاج
قد يكون خطأ معلومات مثلا، إدخال معلومات خطأ.
لا أنا أعتقد قد يكون خطأ متعمد، وبالتالي يعني مثل ما ذكر الشيخ سلمان أنه يعني فائدة تنظيم مهنة التقييم تحديد المسؤولية، كل من قيم عقار يكون مسؤولا عن تقييمه. في السابق كانت الأمور مفلوتة، الآن من كان يحمل ترخيص وقيم عقار وثبت أن مثلا ارتكب تضليل متعمد هناك عقوبات تطبق عليه،
سواء نظام المقيمين
أو حتى في القواعد القضاء العامة بعد ما يطبق عليه العقوبات الواردة في نظام المقيمين كمسلكيا فيما يتعلق بمهنة التقييم، أيضا ممكن يطالب في الشق الآخر إذا كان هناك ترتب عليه شق جنائي أو ترفع عليه دعوة مثلا.
يعني لأن نظام المقيمين نص على في أحد مواده على أن المقيم قد يعوض المتضرر من عملية التقييم.
نعم صحيح، نعم موجود،
حدد المسؤولية
إذا اكتشف يعني كل من كان متضرر. نعم.
طيب نتكلم عن أستاذ سلمان تحديات سوق التقييم اليوم، إيش أبرز التحديات اليوم اللي تواجهها كمقيم اليوم عقاري موجود في السوق؟
والله التحديات الآن في وجود المقيمين المؤهلين اللي أكملوا الدورات اللازمة، هذا أول شيء، لأنه أنت زي ما تفضل أخوي أنها صارت الآن مهنة عليها رقابة وعليها متابعة وعليها محاسبة في وجود الخطأ. وأنا أقول ممكن يصير الخطأ قصدا وممكن يصير غير قصد أو جهلا بالأصح، فالجهل هذا مشكلة. زي مثلا يجي واحد يقيم أرض خام فيكون يحسب التقييم على أساس سعر المتر الصافي زين ويضربه في المساحة الخام، فبالتالي يطلع الرقم عالي جدا أو العكس صحيح. فهنا خبرة المقيم وتجربته السابقة وتأهيله مهم جدا. فأول تحدي التأهيل أو العدد الكافي، خصوصا أنا كنت أتكلم عن موظفين سعوديين، يعني السعودة مهمة، فبالتالي شبابنا الجدد يعني يلاقون يعني بعض يعني أنا أمس سألني واحد وش رأيك في التقييم هل تنصح فيه؟ قلت والله التقييم مهم جدا لأنه هو مطور عقاري. قلت أنت لما أنك بتشتغل في التطوير العقاري أو بتشتغل في القطاع العقاري فالتقييم مهم جدا، لأنك أنت حتحتاج له، حتحتاج تقيم مشروعك أو 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 أو, أو, أو أرضك اللي بتشتريها بشخصك لنفسك
لأغراضك أنت،
عشان أنت بموجبها بعدين تتخذ القرار الثاني. لو احتجت عن طريق البنك تقييم يصير على الأقل تعرف الرقم اللي جاك وش فيه، وين قربه من الواقع أو بعده. فالتحدي الأول زي ما قلت لك وجود الموظفين. التحدي الثاني مواكبة أو تعديلات اللي صارت على المناهج وتقريبها من الواقع. أنا كنت مرة في أحد الدورات وكنت يعني زي ما تقول اعتبرني واحد من الموجودين ملقوف، كل شوي أعطي رأيي وأتكلم، قال يا أخي اسكت خلاه يعطينا على اللي زي ما هو في الكتاب وبس خلنا نطلع. ما يصير
صحيح، ما يصير.
أنت بتدخل في التقييم الآن ليس عشان تأخذ شهادة، أنت بتأخذ الشهادة وبتمارس، وممارستك هذه بيجي عليها أثر سلبي أو إيجابي لأطراف، يعني يمكن تصير مع طرف ضد طرف بدون ما تقصد. فيجب أنك يا تفهمها كما يجب أو أنك ما تروح فيها.
مو قرآن منزل يعني.
أي نعم، فأهمية أنك تفهم تطوير المناهج وتقريبها لمفهومنا ومصطلحاتنا المستخدمة. هذه أنا أشوف أنها مهمة.
بحكم الملهية بعطيك تفصيل في الموضوع هذا. إحنا سابقا كنا نعتمد على التجربة الأمريكية في المناهج الأمريكية وقدمناها، وممكن تلاحظ الأول المناهج هي المناهج الأمريكية. بعدها أخذنا بالتعاون مع معهد إنسبن في ماليزيا قدم لنا المناهج الماليزية. بس اليوم الحمد لله من سنتين تقريبا المناهج الموطن المناهج بحيث أنه جمعنا التجارب الموجودة في دول العالم ووطناها، عدنا تطويرها، ولا زالت تعرف مرحلة تطوير المناهج مرحلة مستمرة. المناهج التعليمية ما توقف اليوم، بكرة تطلع أنظمة جديدة، تحدث تشريعات جديدة، لازم تواكب هذه المناهج. فالحمد لله إحنا ماشيين في تطوير، إن شاء الله نوصل لمرحلة معينة تصير هذه المناهج هي عبارة عن مراجع علمية، هي عبارة عن كتب تغذي السوق بالمحتوى العلمي اللي يحتاجه المقيم العقاري أو يحتاجه اللي يعمل في منظومة العقار بشكل عام.
في التحديات الثانية التنظيمات الجديدة اللي كل يوم نظام جديد جاي وكل شوي جاينا تطوير جديد مع رؤية 2030، بدأ كل الجهات تتطور وانت لابد برضو انت كمقيم تتواكب مع اللي صاير. يعني كنا في السابق لما تيجي تقيم أرض خام تحسب الوقت اللي بيقضيه المطور العقاري في الحصول على الرخص، كان يوصل إلى سنة أو سنتين. الآن نظمته وزارة الإسكان مع شؤون البلدية والقروية واعتمدوه في 60 يوم. هذا يفرق معك في التقييم، لأنه في الأخير هي محاسبة على المدة والربح مربوط بمدة معينة. بالتالي الآن اختصار الوقت هذا يضيف أو يغير من العوائد،
يغير من معادلة التقييم اللي شغال فيها
بالضبط. فلا بد أنك يعني تواكبك أنت كشخص مع الأنظمة الجديدة بتغير برضه،
يصير في وعي فيها.
فلا بد يكون حتى الممارس يكون متابع ومراقب للتنظيمات البلدية الخاصة بالقطاع العقاري، التنظيمات الجديدة اللي تجي، نظام مساهمات الجديد، نظام الصناديق العقارية، كل الأمور هذه مهمة جدا.
في أنظمة كثيرة جديدة. طيب بتكلم معك كمان دكتور على موضوع مصادر المعلومات المتاحة اليوم. أنت صدرت كتاب يتكلم عن أحكام التقييم العقاري وبحثت في مصادر معلومات كثيرة، وفهمت من كلامك أنه فيه شح في المكتبة العربية في التقييم.
إذا تسمح لي أن أوضح، مصادر المعلومات تطلق على شيئين. الشيء الأول مصادر المعلومات لمن يريد أن يكتب في التقييم العقاري أو يبحث في التقييم العقاري، هذا نوع. النوع الأول وهو الأهم، يعني ليس الجميع الناس يحتاجون أنهم يؤلفون أو يبحثون أو يكتبون في التقييم العقاري. الأهم منها مصادر المعلومات للمقيم العقاري، لأن تقييمه للعقار لا يقوم إلا على معلومات، والمعلومات هذه يجب أن تكون معلومات موثوقة ودقيقة، يعني ليست مجرد إشاعات أو أقوال مجالس أو مصادر غير موثوقة. وبالتالي إذا يعني بنى تقييمه على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة فقد يكون مسؤولا لأنه لم يتحرى في صحة المعلومة التي بنى عليها التقييم. ها هنا يعني تأتي مشكلة، ولذلك وردت في بعض الأنظمة في نظام المقيمين المعتمدين وفي بعض الأنظمة أن الجهات المختصة، مثلا عندك نظام التمويل العقاري، نظام التمويل العقاري نص على أن وزارة العدل تصدر البيانات اللازمة أو تزود الممولين العقاريين بالبيانات اللازمة، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا ينطبق على المقيمين تماما. المقيم يريد أن يعرف كم أقيام مثلا البيوع في منطقة معينة، كم عدد الصفقات اللي نفذت، المشاريع القادمة، القوانين وتعديلات القوانين. هل عند المقيم آلية أنه يدخل على موقع معين أو جهاز يبحث عن التشريعات ذات العلاقة بالموضوع وتعديلاتها؟ مثلا بعض الناس لما يبحث عن نظام المرافعات الشرعية أو نظام أي نظام إن كان يبحث في جوجل مثلا، هل جوجل مصدر صحيح؟ لا، مصدر غير صحيح، لأنك إذا بحثت في جوجل مثلا يطلع لك النظام القديم قبل تعديله، ولا تدري هل هذا عدل ولا ما عدل. فلا بد أن يكون هناك منصة توفر لك الأنظمة، منصة توفر لك أيضا معلومات المشاريع كما أشرنا. هذه المعلومات هي الأهم، وهي التي أعتقد يجب أن تهتم الجهات الحكومية بتوفيرها للمقيمين من خلال منصة. وهذا دور الهيئة، هيئة المقيمين، أنها تحاول أن تسعى في إيجاد مشروع وطني لتوفير كافة البيانات المؤثرة على تقييم العقارات وجعلها في منصة واحدة للمقيم العقاري،
في تعاون مع الهيئة العامة للعقار في موضوع المؤشرات العقارية. أستاذ سلمان، أنت بالنسبة لموضوع المعلومات والبيانات، اليوم في مؤشر من وزارة العدل في نظام المؤشرات العقارية الموجود من الهيئة العامة للعقار يطلق حديثا، هل في فعلا فيه شح في المعلومات اللي تحتاجونها أنتم؟
والله شوف يا طويل العمر، نرجع للتأهيل وللخبرة. مؤشرات وزارة العدل مع الأسف الشديد غير مكتملة الآن، بمعنى تجد مؤشر في المؤشرات أنه هذه فلة أن هذه أرض انباعت بينما هي فيلا في الواقع، لكنها في الصك مذكورة أرض. تمام، التنظيم ما بعد تغير بحيث أنه يفصل
التسجيل العيني للعقار ممكن يعالج هذا
المحل. هذه أكيد إيه؟ التسجيل العيني حيكون محدد كل شيء في الأرض. فبعض الأحيان تجد مثلا عقارات تم بيعها بالمزاد تمام قبل سنتين ولكن لم يتم إفراها لليوم، فبالتالي السعر اللي قبل سنتين يختلف عن سعر اليوم. في بعضهم كان مرتفع وانخفض والعكس صحيح، كان منخفض وارتفع. فبالتالي أنت كمقيم لما تيجي تطلع أو تأخذ بيانات وزارة العدل لازم يكون عندك القدرة على قراءة الأرقام هذه ومعرفة الشواذ منها بحيث أنك تزيلها وتأخذ الأرقام اللي ممكن تعطيك القيمة الحقيقية. بالتالي زي مثلا أنا عندي واحد من الصكوك مرهون، فالبنك وش سجله في كتابة عدل؟ بقيمة الرهن، يعني بدل ما هو ب 250 مليون سجله ب 50 مليون. هل هذه هي القيمة الحقيقية عند شخص آخر يجي يطلع على بيانات وزارة العدل ويقارنها؟ يعني تعتبر مضللة. لكن التقييم يعني لما ترجع للمعلومات ما ترجع المعلومة واحدة فقط أو معلومتين، لازم تجمع من أكثر من طريقة
من مصدر.
وممكن عشان تأخذ القراءة الحقيقية لازم تستخدم أكثر من أسلوب في التقييم. زي مرة أنا جاني أرض في خارج النطاق العمراني بعيدة، كيف تقيمها لما تيجي تدور القيمة المشابهة؟ ما في شيء مشابه
مقارنة.
فأنت لابد تكون عارف لنظام البناء والتوجه العمران في نفس المنطقة واستخدامات الأرض، وتحسبها كلها مع جميع الجهات عشان تطلع رقم تقريبي.
وهذا الفن الموجود في التقييم أنه مو معادلة رياضية، هو يجمع بين خبرتك وبين العلم اللي أنت تأخذه،
ويكون عندك حس برضه. يعني أنت تشوف الشيء تحس أن هذا قيمتك كذا أو أقل أو أكثر.
هو الرأي المبني على العلم اللي أنت أخذه. طيب بس بنتكلم في المحور الأخير في موضوع مستقبل مهنة التقييم العقاري. ذكرت أنت أحد استشارك في موضوع التقييم العقاري، هل تنصح الطلاب الجامعيين مستقبل التقييم؟ هل في مجالات الآن تتطلب وجود مقيمين راح تتضخم مع الوقت؟
والله إحنا لنا تجربة مع هيئة العقار وتعاوننا معهم مع المعهد العقاري، وجبنا مجموعة شباب سعوديين ودربناهم عندنا،
أعطناهم في مجموعة بن سعدان،
أي أعطناهم دورة لمدة 3 شهور، دورة عامة صراحة، أن كان الهدف أنها دورة عن العقار بشكل عام أساس أنه محتاجين مسوقين. في نهاية الدورة بعد 3 شهور أحد الطلبة أو الشباب بعد ما شاف التقييم الدورتين أو الحلقتين اللي عن التقييم حب التقييم وتوظف في التقييم، أنا جايبينها مسوق. واحد ثاني فضل انه يكمل لا تعليمه، قال انا بروح اكمل ماجستير لانه كان حاصل البكالوريوس، والثالث لقى وظيفه في بنك. انا اقصد انه الشباب اعطهم الفرصه بس خله هو اللي يختار افضل مما انك انت تفرض عليه.
فلما لكن في مجالات تقول في فرص واعده فيها،
في فرص كبيره جدا، وبعدين فيها ممكن تدرج، يعني لانه الان في بعض الأعمال قائمة على بضاعة تبيعها وبعضها قائمة على معرفة تستخدمها. فبالتالي موظف في التقييم أنت تعتمد على معرفته وخبرته، فبالتالي ممكن يدخل شريك، يعني ليست فقط راتب، فممكن تصير راتب مع نسبة شراكة في هذه. ليش؟ لأنها مجهوداتها الشخصية عن طريق خبرته وعن تجربته وعن طريق علمه اللي اكتسبه من خلال الدورات اللي أخذها والتجارب اللي سواها هذه تعطيه. والعقار ما شاء الله واسع، ممكن أنت من خلال ما تدخل في التقييم تتعرف على التطوير، تتعرف على الإدارة، تتعرف على أكثر من جهة وتتخصص فيها وتفيدك بحيث أن تطور من مهاراتك وتوجد لك فرص وظيفية ممكن في أماكن أخرى، ويخدمك التقييم. وإحنا شفنا في التقييم، ممكن أنت أبخص بهالشيء، في الدورات التقييم لقينا ناس يجون من وزارة الإسكان وناس من وزارة العدل وناس يجون من المحاكم وناس من عدة مناطق مختلفة، كلهم يبحثون عن التقييم وهم ما راح يستخدمونه كمهنة، يستخدمونه في وظيفتهم
في عملهم. طيب بنختم في بمحورنا الأخير اللي هو أسئلة المتابعين. وفي سؤال وردنا من حسام الشمبري يقول كيف للمقيم كيف يكسب ثقة العميل حتى وإن كانت عملية التقييم لم ترضي العميل؟ يعني إذا أنت قيمت لأحد العملاء وقيمة العقار ما عجبته، كيف أنت تكسبه وتوضح لأنه هذه هي قيمة الحقيقية؟
والله شوف، إذا تعاملت مع العميل على كم في جيبه راح تخسره بسرعة، لكن إذا تعاملت معه على أنه أنت تقدم له الخدمة، بمعنى أنا جاني واحد وطلب مني تقييم وقيمت له وطلع التقييم أقل مما هو متوقع لأنه على أهداف أخرى ببيع الأرض وإلى آخره، وزعل وسوى معصب وش اللي يرضيك؟ قال يرضيني عطني فلوسي سم. مع السلامة. فأنت لما تتعامل مع الشخص لازم تبين له أنك أنت تقدم له الخدمة الصحيحة العلمية اللي كما يجب، أفضل أو أكثر مما أنك كم بتاخذ مقابل هالتقييم، بتاخذ 500 ريال أو 50,000 ريال. فكس المكسب بأنك تقدم الخدمة الحقيقية والقيمة الحقيقية بأساليب علمية مدروسة وبتحمل كافة المسؤولية اللي تجي خلف هذه، تكون أنت مقدم التقييم وأنت مرتاح ضميري. أنا مرة جاني واحد من المقيمين وبنك من البنوك قالوا احنا نبغاك تقيم لنا اراضي وعقارات في مكة. كنت ممتاز عطني اياها. قال لا ما يحتاج، شوف هذا التقييم حق الرجال سوى. قلت لا يا اخوان، صحيح المبلغ كان كويس بس ما ينفع
نهائي امانة،
لأن انت لازم يكون يعني انت اديت الخدمة قبل ما انك تاخذ الاجر عليها، وهذا المهم فيها. فانت ترضي عميلك بالخدمة الصحيحة كما يجب، يمكن يزعل منك في لحظتها لانهم يعني ما قبل، لكن لما يدرسها يعرف أنك أنت خدمتها أكثر شيء.
طيب دكتور محمد، بحكم عملك في القضاء سابق والمحاماة اليوم، مع وجود نظام المقيمين، هل لابد أن يضطر القاضي أو المحامي أنه يحتاج إلى أكثر من مقيم لتقدير أصل محدد، أو لا بحكم وجود المقيمين وأنه هذا حصل على ترخيص معتمد بتحديد قيمة عقار محدد يكتفى في واحد؟ هو سؤال من فهد الحارثي.
يعني هذا يختلف حسب هل يوجد نص نظامي يلزم بعدد معين أو لا يوجد. في الحالات اللي في بعض الحالات يوجد نص نظامي أن النظام يلزم القاضي أو يلزم طالب خدمة التقييم بعدد من ثلاثة مقيمين مثلا، هذا في بعض الأنظمة. في بعض الأنظمة مفتوح، فمثلا إذا كان موضوع متعلق بالقضاء والمحاكم فيعتبر المقيم خبير من الخبراء، من طائفة الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم كما تستعين بالمهندس والمحاسب وغيرهم من الخبراء. فالأصل في نظام الخبرة في المحاكم أنه يكتفى بخبير واحد، خاصة في الأعمال اللي تكون يعني يستطيع الخبير المقيم الواحد أن يقوم بها، مثل قد يكون عقار عادي، مثلا قد يكون الخلاف على فيلا ولا على أرض ولا على عمارة، فيقدر القاضي أن هذا يكفي فيها خبير واحد، يلجأ القاضي إلى خبير آخر في حال تبين أن تقرير الخبير الأول اللي هو المقيم فيه مطاعن عليه ولا خالف بعض الأشياء المعروفة أو غير لم يطمئن إليه القاضي، فيحتاج إلى أن يندب خبير آخر، فيكون هنا مقيمين وليس مقيم واحد ولا ثلاثة، يكون مقيمين ويأخذ القاضي مثلا بأيهما تطمئن نفسه إليه ويرى أقرب للصواب. أحيانا قد يكون الموضوع أمام عقار ضخم جدا أو يعني نعم، فأحيانا براءة الذمة واحتياطا مثل ما القضايا تنظر، قد تكون تنظر من قاضي واحد أو تنظر من ثلاثة قضاة، فكذلك ممكن قد يطلب ثلاثة مقيمين عقاريين إذا كان الموضوع مثلا كبير. على سبيل المثال كما ذكرت قبل قليل، إذا أراد الشخص أن يرفع دعوة يعترض على تقدير عقار منزوع للمنفعة العامة، قرار مجلس الوزراء الأخير الذي وافق على الآلية التي أصدرها مجلس القضاء الإداري ينص على أنه لابد أن يقدم مع دعوات ثلاثة تقييمات من ثلاثة مقيمين معتمدين.
الله يعطيكم العافية، تفضلي في إضافة.
أنا عندي إضافة على هذا، تأكيد الكلام أخوي دكتور محمد، أنه التقييم يعني إذا قيم لك فرد على عقار زي ما تفضل أرض أو فلة بسيطة وسهل معرفة قيمتها، هذا ممكن تكتفي بواحد. إنما إذا كان العقار كبير قيمته كبيرة، أنا أعتقد ثلاثة مقيمين وتأخذ بالمتوسط بينهم، وبعض الأحيان ممكن تأخذ بالأقل على حسب الحالة نفسها. بالإضافة إلى أنه فيه أفراد وفيه شركات، أنا ممكن إذا قيمت لي شركة فبالتالي فيها أكثر من موظف وفيها ترتيب إداري داخل، يكون التقييم اللي جاك صح من جهة واحدة لكن مر على ثلاثة أو أربعة أشخاص قيموه،
هنا يفرق معك على الأخطاء.
هنا يفرق معك
صح. والله يعطيكم العافية، سعيد باستضافتكم اليوم. إذا في أي كلمة أخيرة أو أن نودعكم ونتمنى لكم التوفيق ونشكر لكم مساهمتكم في إثراء محتوى مهنة التقييم ونتمنى لكم التوفيق.
الله يبارك فيك، شكرا لكم.
شكرا لك.